بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
كنا قد انتهينا من الكلام على كتاب الصيف، واليوم ان شاء الله تعالى يكون كلامنا على الاخيره. نعم، يكون معنا اخبار، يكون معنا وقت اخبار الاخوان الذين على الفرض معكم بس اخبار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العقيقة تعريفها. العقيقة هي الذريحة التي تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة أو العقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والذكائر، ومنه سميت الشاب الذي يذبح عن المولود يوم أسبوعه. العقيقة عرفها العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة بقولهم: هي ما يذبح أو الشعر الذي يكون على المولود عند ولادته. وهذا الشعر الذي يولد به المولود سمي عقيقة، قيل لأنه يشق الجلد عند خروجه وعند أن ينبت يشق الجلد، وذلك سميت العقيقة وهي الشاة التي تذبح عقيقة لأنها يشق جلدها. قال ذلك أبو عبيد وقال ذلك الأصمعي وهما من أئمة اللغة. وذكر المؤلف هنا عن صاحب مختار الصحاح قال: والعقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد به المولود. ومن أهل العلم من قال: إزالة هذا الشعر الذي يولد به المولود يسمى العقيقة، فسميت الذبيحة التي تذبح عند يوم السابع الذي يذبح فيه الشعر سميت بالعقيقة لهذه المناسبة. هذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن من أهل العلم من كره تسمية الشاة التي يذبح يوم السابع المولود بالعقيقة، وسبب على ذلك بما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق. في رواية: لا أحب العقوق. فذكروا أنهم يسألون عن الشاة التي تذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له غلام أو ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه عن الغلام بشاتين وعن بشاتل. قال العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكره تسمية الشاة التي تذبح بالعقيقة، وإنما قال إن الله لا يحب العقوق، وتلك الشاة وذلك هذه الشاة ليس بالعقوق المقصود. ثم استدلوا بالأدلة الكثيرة التي ستأتي وسيأتي ذكرها الآن في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسم العقيقة على الذبيحة التي تذبح، ومن ذلك ما أتى في حديث سليمان الضبعي في صحيح البخاري، ومن حديث سمرة عند أبي داود، ومن حديث عائشة عند أبي داود كذلك، ومن حديث أم كعب الكرازية أو الكعبية، أم كرز الكعبية عند أبي داود كذلك، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلها فيها إطلاق العقيقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتسمية الشاة أو البقرة أو البعير الذي يذبحه الإنسان عن مولوده الذي ولد له، إطلاق اسم العقيقة على ذلك جائز بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاسم تناقله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بغير نكير في نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كالشيء كالشيء، وعند ابن حبان عق عن الحسن والحسين كالشيء. اذا هذا النقل كذلك نقله الصحابة ونقله التابعون واستعمل العلماء هذا الاسم بغير نكير. إذا عرفنا الآن أن العقيقة اسم يطلق على الشاة التي يذبح عن المولود، ومناسبة هذا الاسم أن الشعر الذي يولد به المولود يطلق عليه عند العرب العقيقة، لماذا؟ لأنه يشق الجلد إلى آخره، فسميت هذه الشاة التي تذبح على المناسبة التي تذبح من أجلها، كما أننا نسمي أضحية أضحية لمناسبة ماذا؟ أن هذه الذبيحة تذبح يوم الأضحى، فسميت أضحية، وتذبح الشاة تسمى وليمة، هذا إن ذبحت الوليمة، وكذلك إن ذبحت في يوم سابق المولود يطلق عليها العقيقة. هذا بالنسبة لاستعمال هذا الاسم. أما في اصطلاح الفقهاء فقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى والحافظ العراقي وكذلك الإمام النووي أن العقيقة اسم للشاة التي تذبح عن المولود، هذا اصطلاح. إن سألك سائل ما هي العقيقة؟ هي الشاة التي تذبح عن المولود، نص على ذلك الفقهاء. حكمها يقرأ إن شاء الله ننظر ماذا قال المولود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حكمها والعقيقة تنبت مؤكدة ولو كانت له معشرة، فعلها رسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ويرى وجوبها الليث وداوود الظاهري، ويجري فيها ما يجري في تضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
نعم، الآن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على حكم العقيقة، وقبل أن نتكلم على حكمها نتكلم عن مشروعيتها، هل هي مشروعة أم لا؟ جمهور العلماء على مشروعية العقيقة، واستدل على مشروعيتها وهذا يثبت في الحكم كذلك بأدلة كثيرة، من الأدلة القولية ومن السنة القولية والسنة الفعلية. أما السنة القولية فهو ما جاء في البخاري من حديث سليمان بن عامر الضبعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام عقيقة يهرق عنه دما ويكلم ويسمى. عن الغلام عقيقة يهرس عنه دم ويحلق ويسمى يعني يحلق شعره. وجاء ذلك من حديث سمرة في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته، يوم سابره يماط عنه الأذى ويسمى. وجاء كذلك من حديث أم كرز الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان أو متكافئتان وعن الجارية شات. وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام بشاة ويحلق ويسمى. كل هذه الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله لقد سمعت من حديث ابن عباس وغيره أنه عقل عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. هذا من ناحية مشروعية العقل. أما عن حكمها هل هي واجبة؟ يجب أن يعق الإنسان عن ولده أم لا يجب؟ وإنما يستحق إن فعل ذلك أثيبا وإن لم يفعل لا يعاقب. أم أنها منسوخة ليست واجبة أم ماذا؟ ذكر العلماء في حكم العقيقة خمسة أقوال. القول الأول هو وجوب العقيقة، وجوب، وقد ذهب لهذا القول داود الظاهري وابن حزم، ومن المعاصرين ممن نصر هذا القول نصره الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في كتابه إرواد الغريب وفي غيره. قالوا لأن العقيقة واجبة، ودليلهم على الوجوب هذه النصوص التي سمعت من حديث الضبعي ومن حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام عقيقة، حديث عمرو بن شعيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقيقة. إذا قالوا هذه النصوص تدل على وجوب العقيقة، تدل على ماذا؟ على ماذا يكون وجوب العقيقة؟ نعم، ما معنى وجوب العقيقة؟ لا لدى بعيدنا لابد حكم لازم، لابد من ذلك ماذا؟ العقيقة، وإلا يذبح عن ولده يأكل. القول الثاني هو القول باستحبابه وأنها مشروعة ومستحبة، إن فعل الإنسان يثاب على فعلها وإن لم يفعلها فلا يعاقب. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وقد أعزاه ابن القيم رحمه الله إلى الفقهاء وإلى علماء الحديث قاطبة. قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قول جمهور علماء من الشافعية مالكية والحنابلة قالوا أنها مستحبة. قيل لهم فما هو دليلكم على الاستحباب ولماذا لم تقولوا بالوجود؟ قالوا أما عن دليل على المشروعية فهي أدلة القائلين بالوجود أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد وأمر وحث على العقيقة، فلماذا لم تقولوا بالوجوب؟ ومن هذه الأدلة ما يدل على الوجوب؟ قالوا لأن هناك دليل، هذا الدليل يصرف الأمر بالعقيقة من الوجوب إلى الاستحباب، ما هو؟ قالوا ما رواه أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إني لا أحب العقوق أو إن الله لا يحب العقوق. قالوا يا شعب هذا نسأل ما نسأل عن العقيقة التي تذبح عن المولود. قال من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه بشاتين وعن الجارية بشاتين. إذا انظر في هذا النص وانتبه تبع محمد. قال من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك. هذا النص تستفيد منه ماذا؟ لماذا؟ فلماذا من أي نقطة ومن أي عبارة في هذه الجملة نستفيد منها الاستدلال؟ أعيد مرة. من ولد له غلام فأحب أن ينسك عنه فلينسك. أخذنا الاستدلال من قوله أحسنت. إذا تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العقيقة موكولة إلى استحباب الإنسان وإلى إرادة الإنسان وإلى عمل الإنسان دليل على أنها ليست واجبة. هل يجوز أن نقول ما أحب أن يصلي العصر فليصلي العصر؟ يصح؟ لماذا؟ أنه فرض واجب. من أحب أن يصوم رمضان وهو مقيم ليس مسافرا ليس مريضا بارئا عاقلا فليصم؟ يصح؟ لا يصح. إذا الواجبات دائما وأبدا تأتي بالحكم والإلزام والأمر وليس للمكلف فيها خيار. واضح؟ أما المستحبات ففيها التأثير بين الفعل والترك. انتبه، فيها التأثير بين ماذا؟ الفعل والترك. طيب ما هو المباح؟ فيه تأثير بين الفعل والترك. فما الفرق بين المباح والمستحب المسنون؟ عند من؟ عندما من أهل الفقه، ما الفرق بين المستحب الذي فيه تغيير بين الفعل والترك والمباح الذي فيه أيضا تغيير بين الفعل والترك فقط؟ ما نعرفش ما هو المباح. نعم هناك ناس يرفعون أيديهم لكن الباقون أين؟ عندنا نحن
إن المستحب هو إذا فعله المسلم أساب عليه ولم يعاقب.
نعم.
أما المباح فهو أيضا يساب عليه.
لا.
ها. المباح لم يأتي فيه نص أما المستحب فأتى فيه.
المباح ليس فيه نص.
المباح لو فعل أو طلب. أما المستحب
فلا أطلب. إذا الفرق هو الأجر. الفرق المستحب في تغيير بين الفعل والترك لكنه يحض على الفعل ويحثك على الفعل ويراغبك بالفعل بالأجر المترتب عليه. فأنت مخير بين أن تصلي النافلة وأن لا تصلي، لكن إن صليت النافلة كان لك من الأجر كذا وكذا. من صلى في يوم كل يوم 12 ركعة حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة. هذه المحافظة أنت مخير أن تفعل أو ألا تفعل، لكن الشارع يحثك على ماذا؟ على الفعل. والمباح أنت مخير بين الشرب وعدم الشرب، بين الأكل وعدم الأكل. هل هناك ثواب على الأكل أو الشرب أو عدم الثواب؟ الأمر مباح، تأكل أو لا تأكل، تلبس أو لا تلبس هذا الشيء. إذا الفرق ما بين المستحب أنه ما يترتب على فعله الثواب، أما المباح تسافر تريد أن تنزه نفسك هذه مباح. إن نزهت نفسك تسافر؟ لا تسافر إلا لو ارتبطت به نية، فهذا أمر آخر يخرج عن القول في ذلك. إذا القول الثاني في العقيقة أن العقيقة ماذا؟ مستحبة. ودليل الاستحباب هو التخيير في حديث عمرو بن شعيب: ما أحب أن ينسك فلينسك بشاتين عن الغلام وبشات عن الجارية. قالوا فهذا الدليل يصرف أدلة الوجوب فيكون الأصل فيه الاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء وقول أهل الحديث قاطبة. ولا يعرف عن أحد من أهل العلم استثناء داود الظاهري أنه ألزم بماذا؟ بالعقيقة. القول الثاني هو قوله الثالث وقول لأبي حنيفة، قال أن العقيقة منسوخة، وبعض الحنفية جعلها من عادات الجاهلية، لأنه ورد أن أهل الجاهلية كانوا يعقون، وجاء ذلك في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لنا الغلام أرقنا عنه دما أو ذبحنا له شاة ولقطنا رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونلطخ رأسه بالزعفران، نوع من أنواع القيمة والعفران، ونلطخ رأسه بالزعفران. هذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء كذلك من حديث عائشة، بل جاء أن العقيقة كذلك كانت من شريعة اليهود، من شريعة موسى عليه السلام، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يعقون عن الغلام ولا يعقون عن الجارية، فعقوا عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاتين، فدل على أنها من عادة اليهود. هل معنى أنها تكون من عادة الجاهلية أو كانت من عادة اليهود ثم جاء في الشرع ما يقر ذلك الفعل أننا لا نفعل هذا الفعل؟ العمدة في فعلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أنها من عادة الجاهلية فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية، فالله أعلم أي نية كانوا يذبحون. أما أهل الإسلام فيذبحون تقربا إلى الله تعالى، وكانوا يلطخون رأس الغلام بدمها، وشرعنا لم يأمر بذلك، وكان اليهود يفرقون بين الذكر والأنثى فيذبحون الذكر ولا يذبحون الجارية، فجاء الشرع بخلاف ذلك فيعاقب كذلك عن الأنثى وعن الجارية. ولذلك تكلم أبو محمد بن حزم رحمه الله أبي حنيفة بكلام فج وبكلام غريب، وكذلك ابن قدامة قال: لعله لم يقف على تلك الأحاديث. واعترض الشوكاني على أبي حنيفة، وهذا هو الأولى ألا يتكلم في العالم في زلة زلها أو في خطأ أخطأ، وليس هذا من الأدب أن يتهكم بالعلماء أو أن يعمد الإنسان عالما أو أن يسافي كلامه أو إلى آخره، ولكن من الأدب أن يعتذر لأهل العلم. فأبو حنيفة رحمه الله لم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحتمل أنه لم يصل إليه أحاديث دالة على مشروعية العقيقة، أو لم تثبت عنه، لم تثبت لديه من وجه صحيح، فعند ذلك قال بخلافه. وهناك قول لليث بن سعد أنه يعق في اليوم السابع، فإن فاتت العقيقة فلا يعق عن الغلام. وهناك من قال بالعقد العقوق او بالعقيقة عن الجار عن الغلام وبعدمها عن الجارية. خلاصة هذه الأقوال أن العقيقة مسنونة مستحبة، وهو القول الثاني على قول جمهور العلماء، ليست واجبة وليست بدعة، وأن من فعلها فإنه يساب، وقد تأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا قول الراجح في حكم العقيقة ما هو؟ الاستحباب، واضح؟ وهذا قول الجمهور، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. الحنفية من يقولوا فقالوا بعدم العقيقة، الحنفية قالوا لماذا؟ بعدم العقيقة. هذا من حيث الحكم. طيب، مشكل على هذا النص ما جاء في بعض الأحاديث كما جاء في حديث ثمرة كل غلام مرهون أو رهينة بعقيقة. قالوا كيف تكون مستحبة وهذا النص رهينة يعني مرهون؟ قلنا لابد ولا ننظر في معنى رهينة بعقيقة. الإمام الخطابي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني أن الأبوين ترتان شفاعة الغلام والولد لهما بالعقيقة، فلا يشفع لهما ابنهما إلا إذا عفى عن هذا الولد. لكن هذا التفسير رده الإمام ابن القيم كما في زاد المعاد ولم يقتضيه ابن القيم. القول الثاني قال كل غلام رهينة بعقيقته، أي سلامته مرهونة أو مرتهنة بالعقيق، فلا يسلم من الأذى ولا من المخاطر ولا من البلايا إلا إذا عق عنه، فإذا عق عنه سلم بإذن الله تعالى من هذه المصائب ومن تلك الطوائف. وهناك أقوال أخرى كثيرة، لكن رجع الإمام ابن القيم أن الغلام إذا ولد نبذه الشيطان، فمن أجل السلامة من الشيطان وسواسه وأعماله يعاق عن الغلام، فهي سلامة له في الدنيا والآخرة. قال والله أعلم بمراد الله ورسوله، والله أعلم، لكن الحكم أن فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاقتداء تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه البركة، فيه الخير، فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. وكونك تستقبل مولد هذا الغلام بعمل هذه السنة وما يترتب عليه من سخاء وكرم وبر وإطعام للطعام واقتداء بسنة خير الأنام وعمل عبادة عند ولادة هذا الغلام، لا شك أن هذه الأمور مجتمعة ينفع الله بها من هذا المولود، وينفعك كذلك بها ويأجرك عليها. ولذلك العلماء مع هذه النصوص قالوا طيب العقيقة هذه وإن كنا باستحباب، هل هذا الاستحباب عام على الغني والفقير المحتاج وغير المحتاج؟ أكثر العلماء أن العقيقة سنة مؤكدة على القادر وغير القادر، القادر لاختلاف، غير القادر قالوا لو استطاع أن يستجيب فيعق لكان ذلك أولى، لكان ذلك أولى. ولذلك جاء في سؤالات الخلال الإمام أحمد وفي أقوال الإمام أحمد قيل له أيستدين الإنسان العقيقة؟ قال نعم، وأرجو أن يخلف الله عليه خيرا أحيا سنة. قال أرجو أن يخلف الله عليه خيرا، لماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كون أنه يريد بذلك تطبيق السنة لابد أن يخلف الله، أن يخلف الله عليه خيرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونقل ذلك الإمام ابن المنذر ونقل ذلك الإمام ابن القيم والطبري أن الإنسان إذا كانت نيته أن يقوم بتطبيق السنة، ولا شك أن هذا الإنسان الذي هو غير قادر في هذا الوقت لكن ما يعلم أنه سيأتيه من الخير، لكن لو كان هذا الإنسان إذا استدام ليس عنده من المال ما يقضي دينه، وقد يعرض نفسه لتطاول السفهاء، قد يعرض نفسه لتطاول الدائن له، فنقول لا تستدين، لا تستدين. لكن يعمل كلام الإمام أحمد على الرجل الذي لا يجد الآن لكن يعلم أنه سيأتيه من المال وأن عنده تجارة وأن عنده راتب يأتيه أو عمل جمعية إلى آخر ما يكون بينه، فهو الآن لا يجد لكن يعلم بإذن الله من واقعه ومن حاله أن المال سيأتيه، فهذا أولى أن يستدين في الوقت الذي وإن استدان قد يؤدي ذلك إلى سجنه وإلى آخره فإن ذلك نقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. ولذلك لابد أن يفقه الإنسان كلام الأئمة وكلام العلماء، لا يقول قال الإمام أحمد رحمه الله السجين حتى وإن سجدت حتى وإن تشرد أبنائك حتى وإن طلقت زوجتك، هذا لا يقول. وإذا لو كان الحال هكذا لأوجب الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أن الإنسان لا شك كل إنسان تمر به فترات فترات الوسط من الناس معه اليوم المال وهذا ليس معه لكن يعشق أن يأتيه إن شاء الله جبنا المال فهذا يستفيد ويعرف عملا وإحياء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم.
قال فضلها رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. وعن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
سلمان بن عامر لعلنا قلت سليمان وسلمان بن عامر الضبي نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهليقوا عليه دما وأميقوا عنه الأذى رواه الخمسة.
نعم وسيأتي ما معنى نتكلمنا فأهليقوا عنه دما يعني ذات العقيق وأميقوا عنه الأذى ذكر الحافظ بن حجر أنه الشعر فيستحق كذلك إزالة الشعر وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وتكلم ابن القيم رحمه الله كذلك الحكمة في العقيقة قال أن العقيقة فيها إماطة للأذى عن الغلام ظاهرا وباطنا ففيه حق الشعر المولود فهذا إزالة الأذى أسيما أن هذا الشعر الذي المولود وقد خرج من بطن أمه إلى آخره فيستحق حقه في إماطة للأذى الظاهر والأذى الباطن الذي يكون من الشيطان إلى آخره فيكون بماذا؟ بالعقيق فيكون بالعقيق. ولذلك ذكر العلماء من حكمة العقيق كذلك أن أولا فيها شكر لله على سلامة المولود أن الله عز وجل سلم هذا المولود عند ولادته وأسلم أمه كذلك عند ولادته هذا المولود فمن باب مقابلة النعم يكون ذلك بالشكر والله تعالى يقول إن شكرتم لأزيدنكم. والشكر هنا هو عمل الطاعة وإحياء السنن والتقرب إلى الله تعالى بما يحبه الله ومن ذلك الصدقة ومن ذلك الذبح لله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا فيه فيها من الفكر فكاك للمولود فكاك للمولود من الألم فكاك للمولود من السوء الذي قد يعود عليه بالتقرب إلى الله بهذه العقيدة. قال وفيها كذلك التلطف بإشاعة نسب المولود لأن الإنسان لو أراد مثلا إذا ولد له ولد وأراد أن يبين أن هذا الولد ولده وأن الله قد من عليه الولد فهو إما أن يجعل أناسا يمشون في السكك والشوارع أو يرسل مثلا دعوات إلى أقربائه بأننا قد رزقنا بمولود والحمد لله رب العالمين وقد سميناه فلان من فلان إلى آخره. قال هذا ليس مستحب هذا ليس مستحب. وما الفائدة بإشاعة نسب هذا المولود؟ أن يعرف الناس أن فلان ولد له وإلا فجأة كذا يجدون عند ولد ولا ولدين أبناء من هذا؟ أو ينظرون إلى هؤلاء الأولاد لا يعرفونهم ففي عمل العقيق إشاعة أن هذا الرجل ولد له بزواج ونكاح شرعي وأن هذا الولد هو ولد نكاح وليس بولد صفاء وأن هذا الولد إلى آخره. ففي إشاعة نسب المولود عندنا تدعو الناس على العقيقة. لماذا يقولون تدعون اليوم على العقيقة؟ هذا السخاء علمنا الحظ منك ولم نعرف فيه فهل أصلا والله الحمد لله قد ولد لي ولد. فيعرف الناس أن هذا الرجل ولد له ولد أو أرسل إليهم بلحم فعندما يأتي الرجل يجد لحما في البيت فيقول ممن؟ قالوا من فلان أنه قد ولد له ولد. إذا هناك إشاعة نسب المولود أن فلان قد ولد له غلام فإذا ولد له الغلام كذلك الناس يدعون هذا الغلام شاهد بلاش ينشئ ولا تفسد إليه نحن انتهت القضية. سادر له نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك وفي ذريتك. نسأل الله أن يبيته نباتا حسنا. نسأل الله أن يجعله قرة عين لك ولأمه. نسأل الله كذلك يدعو له. فقد يكون منهم من أهل الصلاح والخير من يستجيب الله تعالى دعاء في ذلك خير. إذا هناك حكم كثيرة من هذه السنة ومن عمل العقيد. نعم.
قال لا يذبح عن الغلام والبنت. ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسلا وعن البنت شاة. فعن أم الكرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ويزيد
غيرا. إذا يقول هنا أن السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة أنه أمر بذبح العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية عن البنت شاة. ولذلك ذهب الحنابلة والشافعية رحمه الله تعالى ورواية عنه أو ذهب إليه بعض المالكية إلى التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة. واستدلوا على ذلك بما سمعت من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عبد الجد عن الغلام شاتين ومن حديث أم قرص الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان. قال الإمام النووي متساويتان لا تأتي بكرش كبير وبشويها صغيرة وإما بشاتين مكافئتين في السنة وفي الحج. فإن أتيت بذكرين تأتي بذكرين أو تريد أن تأتي بأنثيين فتأتي بأنثيين. ولذلك يجوز في العقيقة وفي الأضحية وفي كذلك الفدية أن يذبح الإنسان من بهيمة الأنعام من الذكور ومن الإناث. بعض الناس يظن أن النسك لا تمسك بالشاة أو بالبقرة أو بالناقة وكذلك في الأضحية وكذلك في العقيقة. هذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. بل العلماء يقولون أنه يجوز أن يذبح أن يذبح الإنسان في الأضحية وفي العقيقة وفي الفدية من الذكور ومن الإناث. إذا قالت عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وذهب المالكية إلى أنه لا تفاضل في العقيقة بين الذكر والأنثى فيعاقب عن الغلام بشاة وعن الجارية بشاة. واستدل بأنه ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب عن الحسن والحسين بكبش كبش. ولكن المحبوب في حديث ابن عباس انه عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين هذا من فعله ومن قوله المفاضله كذلك بين العقيقه للذكر والانثى. سواء هذا النص اعجب القائلين او المنادين للتسويه بين الذكور والاناث أو بمنظمات الحقوق النسوية أعجبهم أو لم يعجبهم هذا شأنهم. لكن هذه السنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها حكمة. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. لكن إذا ورد علينا النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا سمعنا وأطعنا. فهل يجوز أن يعرف الإنسان عن الذكر بشاف واحدة هو لا يستطيع إلا أن يأتي بشاة؟ نقول الأولى أن يأتي بشاتين. لكن لم يكن عنده القدرة المادية وأراد أن يطبق السنة فلا بأس أن يعق عنه بشاة. ولذلك بعض الناس يقول والله ما أريد أن آتي بكبش ولا أستطيع أن آتي بكبشين. نقول طيب الكبش الآن ثمنه الذكر 1500 ولو أنك اشتريت أنثيين سيكونان بنفس السماء إذا تطبق السنة والشريعة فيقال لا أستطيع إلا أن أشرك جاز أن يعرف بأنثى. فهل يجوز أن يعرف الإنسان بغير بهيمة الأنعام؟ يعرف بحرمة بديك؟ ذهب لذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى كما في المحلل، ولكن هذا القول على خلاف جمهور العلماء، فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن العقيقة لا تجزئ ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. وقد سبق معنا في كتاب الأضحية أن الأضحية لا تجزئ إلا لماذا؟ ببهيمة أنعام، ببهيمة أنعام. وما هي بهيمة أنعام؟ ها؟ يا عم الشيخ وكل مسأل هنا ها أحسن الغنم والبقر والإبل فقط. طيب الغنم منه البقر والمعز، والبقر منه الجاموس والبقر والإبل. الإبل منها الجمال والإبل، هكذا الجمال هي الإبل، الجمال هي الإبل. وأما القول بأن العقيقة تبزئ من مثلا الدواجن والعرائس الى اخره، هذا القول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وقد سمعت ان معظم الاحاديث عن الغلاب شافات الى اخره. وايهما اولى؟ ان يعق الانسان بالغنم والضأن والمعز، او ان يعق مثلا بالبقر؟ بعض الاحيان ياتي الانسان فيقول انا ان ذبحت كبشي، كثير من الناس لا يحب لحم البقر، وعنده القدرة أن أعط عن الغلام بثوره. نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عق على الحسن والحسين عق بكبشين كبشين، وعندما حث على العقيقة قال عن الغلام شاتان كافئتان، وكان في زمانه فقط. ولما أهدى في الحج أهدى بمئة ناقة، فلماذا لم يعق عن الحسن والحسين بناقتين؟ فالأولى وليس هو الواجب أو المجزي فقط أن يعق الإنسان بالضأن. لكن إذا كان الواقع كذلك أن الناس لا يحبون لحم الضأن وأراد أن يعق ببقرة فهو مجزي، فهو ماذا؟ مجزي. ما معنى مجزي؟ لا أخواني الكلمة الإنجليزية ما لكم مجزي؟ وقيل ما هو عكس مثلا كاتب على النفس شريف الكلمة مثلا نحتاج أن نقر الكلمة مجزي. معروف معنى مجزي؟ ما معنى مجزي؟ يعني يجوز، مجزي مشروع، الأمر فيه جائز واضح. هذه مش مصطلحات أجنبية الآن، وإلا لو سألت عن مصطلحات الأجنبية الآن ما شاء الله على يقين المسجد كله سيجيب بالترجمة، لكن المصطلحات الشرعية هذه يعني عليها علامات استفهام. مجزي أي مشروع، لكن نقول ما جاء في النصوص الغنم، فلعل في ذلك حكمة. لكن لو أراد إنسان أو عق إنسان ببقر أو بغنم أو بإبل فهو مشروع ومجزئ ولا شيء في ذلك. واضح؟ هذا بالنسبة إلى العقل. طيب، قال ما يذبح عن الغلام والبهم، عرفنا أن السنة أن يذبح الإنسان عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاتين. فإن أراد للجارية أن يذبح بشاتين جزاه الله خيرا. طيب انا لا اذبح ولكن ساتصدق بثمنها، فايهما اولى؟ ان اتصدق بثمنها او ان اذبح واقوم باطعام الفقراء والمساكين والاهل والاقارب والاصدقاء؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الاولى ان يطبق الانسان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والاولى ان يقتدي بفعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان في زمانه الدراهم والدنانير، وهو الذي حث على الصدقه ورغب فيها. فان قلت لك عق افضل من الصدقه، ستقول الصدقه فيها وفيها من اجر والثواب، فمن القائل بهذا الاجر والثواب؟ والنبي عليه الصلاه والسلام، والذي ذكر هذا الاجر والثواب المترتب على الصدقه هو الذي عق عن الحسن والحسين بماذا؟ بكبشين بكبشين ولم يتصدق عنهم. فكان أولى أن أن يعق الإنسان معك فلوس وتريد أن تعق وتتصدق فلا بأس، لكن الأولى في هذا الأمر العقيقة. لماذا؟ لأنه يأتي بما تريد أنت من وراء الصدقة، وهو ما إطعام الطعام هي صدقة، لا يشترط أن تتصدق بالنقود، فالأفضل أن تتصدق بماذا؟ بالطعام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال إطعام الطعام. هذه نقطة. نقطة أخرى كذلك في مواساة وفي كذلك إدخال السرور والمحبة على القوم، لا سيما إن طبقت هذه العقيقة ودعوت الناس عليها، أو إن كان يستنكف البعض فطبقت فأرسلتها إلى بيوتهم فيأكلون ذلك، لذلك إدخال السرور. أمر آخر في إحياء السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة فله أجر وأجر من عمل بها، لا يقل ينقص ذلك من أجوره شيئا إلى يوم القيامة. ففي كل هذا الخير. نعم.
قال: ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم في الحديث.
قلنا ان هذا الحديث فيه ضعف، وان الرجل يربيه بشاتين او بشاشين مش بعد
من الأيام. ففي حديث البيهقي تذبح للذبح ولأربع عشر ولإحدى وعشرين
باتفاق قال الحسن العقيق خلاص باتفاق العلم قالوا لسان ذات العقيقة يوم السابع وذلك حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام ضريحة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع وأيضا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع فالنصوص كلها تدل على أن العقيقة يوم السابع ويحسب يوم السابع في اليوم الذي يكون قبل يوم الولادة السابع بمعنى إذا ولدت ووضعت المرأة يوم الخميس فتكون العقيقة يوم الأربعاء أسبوع المقبل إذا ولدت يوم الجمعة تكون يوم الخميس هذا حساب السابع واختلف العلماء في ذاتها قبل السابع فذهب بعض المالكية وابن حزم إلى عدم الجواز وأنه لا بد من يوم السابع وهذا قول ظاهري معلوم واضح الظاهرية أنهم ينظرون إلى ظاهر النص بدون أن ينظروا إلى العلة والحكمة منه وذهب جمهور العلماء إلى جواز تقديم العقيقة قبل يوم السابع يعني ذبحت العقيقة ثالث يوم من بعد الولادة رابع يوم خامس يوم يجوز لكن الأولى أن تكون يوم السابع وذهب العلماء إلى عدم إجزائها لو ذبحت قبل الولادة ذبح الإنسان قبل الولادة قال سأرفع الولد قبل ولادته هذه ليست العقيقة هذه ليست العقيقة وإنما هي صدقة ولحم يتصدق به الإنسان هذا بالنسبة إلى ذبحها قبل السابع أما عن ذبحها بعد اليوم السابع ذهب المالكية كذلك وابن حزم إلى عدم الجواز يعني إذا المالكية وابن حزم يذهبون إلى عدم جواز الذبح لا قبل اليوم السابع ولا بعد اليوم السابع وأما جمهور الشافعية والحنابلة فيرون الإجزاء إلا أن الشافعية يرون أن الإنسان يذبح يوم السابع بل يذبح في السابع الأول في السابع الثاني وإلا في السابع الثالث وبعد ذلك لا تجزئ محمد بعد ذلك لا تجزئ أما القول الثالث فهو أن العقيقة مجزية بعد يوم السابع في أي يوم فعل الإنسان والأحرى أن يكون في اليوم السابع يعني إما في اليوم السابع أو الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين واضح أما إن لم يذبح ويوقف في عمل ذلك مجزية تلك الأيام فليكن في أي يوم أراد هذا في قضية وقت الذبح إذا لا يجزي قبل الولادة يجزي بعد الولادة والأحرى أن يكون في اليوم السابع وبعد اليوم السابع يجزي أن يذبح العقيقة في أي يوم أرضى في يوم أرضى وإذا لم يعق الإنسان عن ولده فكبر الولد هل يجزي أن يعق عن نفسه؟ من أهل العلم قال واستدل بما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ولكن هذا لا يثبت حديثيا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولكن إن أراد الإنسان أن يفعل ذلك فهو مجزئ ويجوز إن شاء الله ويجوز أن يعق عن نفسه نعم أي شيء
قال اجتماع الأوصية والعقيق قالت الحنابلة وإذا اجتمع علم النحل مع علم العقيقة فإنه يمكن الاحتفال بذبيحة واحدة عنهما كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما قال التثنية والحنة
بالنسبة لاجتماع العقيقة والتثنية ذهب إلى جواز أن يشرف الإنسان أن يجمع بين العقيقة والتثنية الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين وقتادة وبعض السلف قالوا لو أن الإنسان أراد أن يعق عن غلامه وجاء عليه يوم الأضحى فذبح الشاة أو البقرة بنية بخلاف التبشير. والفداء لا يتجزأ، والفداء لا يشرع، لا يجعل فيه تشريك. قالوا بالنسبة للعقيقة والتضحية كل منها مقصود لذاته. وقد سبق في عدة دروس أن ذكرنا قضية الإشراك بين الأعمال، وقلنا أن القاعدة التي ذكرها كثير من الأصوليين والفقهاء أن العمل إذا كان مقصودا لذاته لا يصح أن يجمع مع عمل مقصود لذاته، أما إذا كان مقصودا لغيره فيصح أن يجمع مع عمل مقصود لذاته. مثاله فالأضحية مقصودة لذاته، والعقيقة مقصودة لذاته، فلا يصح الجمع بينهما. سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، ركعتان قبل الظهر ركعتان بعد الظهر. فأتى الإنسان أن يصلي الركعتين قبل الظهر، فجاء بعد الظهر فقال أجمع هاتين الركعتين مع هاتين الركعتين في ركعتين. الفلسفة في كل شيء، هل يجزم؟ لا، صحيح. وإلا فأنت مسموم من السنن المؤكدة 12 ركعة في اليوم، إذا أصليها بالليل قضاء للفوائد بركعتين بنية واحدة، وهذا من باب الاستثمار. هل هذا صحيح؟ ليس. لماذا؟ يعني كل سنة من هذه السنن مقصودة لذاتها. مقصودة لماذا؟ لذاتها. أما مثال المقصود لذاته والمقصود لغيره، تحية المسجد هذه سنة مقصودة لغيرها. كيف مقصودة لغيرها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل هاتين ركعتين مقصودة لذاتها أو هي تحية للمسجد؟ قال علماء تحية للمسجد لغيرها، لأن من تعظيم المسجد ومن أداء دخول المسجد أن يصلي الإنسان ركعتين، بمعنى لا يقعد إلا أن يصلي. إما أن يصلي ركعتين خاصتين بالدخول، وإما يجزئ لو نوى صلاة سنة العشاء قبل العشاء فينوي هاتين الركعتين سنة للعشاء وتحية للمسجد، لأنه لن يقعد في المسجد إلا بعد صلاة. إذن يجوز أن تأكل هذه النية وهي نية تحية المسجد في الصلاة كالصلاة ماذا؟ السنة القبلية، لأن هذه السنة مقصودة لذاتها ومقصودة لغيرها. مثال أيضا، لو أراد الإنسان الاغتسال يوم الجمعة وكان قد أصبح على جنابة، الاغتسال من الجنابة مقصود لذاته، لكن غسل الجمعة ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أصل مشروعية غسل الجمعة أن الناس كانوا يأتون من الأماكن والعوالي، عوالي المدينة البعيدة، فكانت تخرج منهم الروائح، وكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جذع الشجرة فكانت تخرج وتنبعث منهم الروائح. فقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، إذا الاغتسال حتى يأتي الإنسان إلى المسجد برائحة طيبة بثياب جديدة أقل زينة عند دخول المسجد، إذا هذا مقصود لماذا؟ لغيره. فيجزئ أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة إن كان قد أصبح على جنابة أو بعد الفجر، فيجمع بين نيتين في غسل ماذا؟ غسل واحد. واضح؟ إذا العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها فلا يصح ماذا؟ الجمع بينهما، وهذا قول الجمهور وقول من أحمد الشافعي والمالكية خلافا لمن سمعت من أهل العلم، والله تعالى أعلم. كذلك من الإشراق، بخصوص أن هذه قضية الإشراق، يأتي بعض الأحيان الإنسان يقول أين كنت أن أشرك؟ فعندي مجموعة من الأولاد لم أعرف عنهم، فأريد أن أجمع هؤلاء الأولاد في بقرة في ثور في فحل إلى آخره. فأيضا كلام ابن حجر رحمه الله وأكثر العلماء على أنه لا يجزي هذا القصاص، لأن هذه الفداء لسلامة مولوده، فلا يصح فيها الإشراك، فلا يصح فيها الإشراك، وإنما نقول اتقوا الله ما استطعتم، عطى عن هذا الحكمي في بناء البيت وتجهيز أثاث الزوجية بما كان لها من فوائد بنك إسلامي مصري كان هذا جائز وإذا فمن عليه جائز أو غير جائز فساعدتك أمك وقد تزوجت وقد بنيت يكون السؤال قبل ذلك لكن الجواب السؤال يكون ما العمل؟ العمل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فلهما سلف أمره إلى الله وكونه بيت إسلامي نرجو إن شاء الله أن يكون يتعامل في التعامل الإسلامي وإن كان ثم إثم إن كان بهذه الفوائد ربا فهو على من أودع المال أما المنتفع بالمال فلا إثم عليه وذلك لما رواه ابن مسعود أو روي عن ابن مسعود رحمه الله رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه سأل سئل عن رجل يأكل من مال الحرام ولا يتحاشى الحرام في ماله فسئل رضي الله تعالى عنه أن يجوز أن ينتفئ من ماله ويأكل من طعامه فقال لك المأمن والمغنم وعليه المغرم فإذا انتفع الإنسان من مال لإنسان كان قد راغب فيه أو كان قد خلط بين حلال وحرام فالإثم يعود على المتعامل وأما المنتفع فلا إثم عليه ذلك على ما يختار لنفسه فهو الأولى واستدل العلماء على ذلك أيضا بعمومات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودية من شاة ومعلوم أن اليهود لا يتحاشون الربا والمال الحرام وانتفع به وأكل وكذلك دعا اليهودي على طعام فأكل ولذلك لو دعاك مثلا إنسان يتعامل بالحرام في ماله فلك أن تأكل من طعامه وعليه الإثم في ذلك إلا إذا علمت أن عين هذا الطعام مسروق يعني سرق أمام الطعام وقال كل فلا يجوز الأكل منه نعم خلاص هو فلما سلب امره الله تتوب الى ذلك لكن عامه البنك الاسلامي فيه ليس فيه جذب للتحريم كالبنوك العاديه لدعواهم انهم يتعاملون بالمراقبه الاسلاميه فاذا كان كلامهم صحيح فلا باس ولكن الحقيقه ان الامور فيها مالية قال اذا لم يستطع الانسان ان يعق عن ولده في يوم السابع يعرف ان يعق عنه في اي وقت اذا تيسر له الامر نعم قد سمعت ان هذه المساله فيها خلاف بين العلم والراجح ان الانسان يعق عنه في اي وقت سنت له الاموال واستطاع ان يعق ويستحب ان يراعي يوم السابع يقول هل هناك دروس لهذا الدرس؟ نعم هناك درس التفسير يوم السبت ان شاء الله بعد صلاه الفجر وهناك درس في مصطلح الحديث لكن في مجمع السنانيه يوم الاثنين بين المغرب وعشاء يوم الاحد في كتاب موسى النظر يقول هل يجوز ان اذبح العقيقه واوزعها لحما ام اعمل وليمه اجمع الناس عليها وهل ياكل منها الفقراء فقط ام كل الناس وما هو الاولى وهل التوأم مثل الواحد أم كل واحد عقيق خاص؟ هذه من المسائل التي ستأتي في الدرس المقبل إن شاء الله، لكن على كل بالنسبة للتصرف في العقيقة، بالنسبة للتصرف في العقيقة، فمن أهل العلم من قال التصرف فيها كالتصرف في الأضحية، وقد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال التصرف في العقيقة كالتصرف في الأضحية، ونص على ذلك ابن رشد المالكي. ومن الفقهاء من يرى ان التصرف الاضحية ان تقص الاتلاف ثلث للانسان وثلث للهدايا وثلث الصدقه وهذا لا دليل عليه وانما فكلوا منها واطعموا البائس الفقير والقانع والمعتر فياكل الانسان من الاضحية ما اراد ان ياكل ويتصدق ويستحب ان يكسب من الصدقه ويهدي ويعزم الناس عليه وكذلك الحال في العقيق ياكل ويتصدق ويهدي أيهما أولى؟ جمهور الفقهاء على أن الأولى في العقيقة أن توزع مطبوقة لماذا؟ قال الإمام ابن القيم لأن فيه إدخال السرور على الفقير حيث لا تخرجه إلى طبخها وإلى معالجة تجهيزها إلى آخره هذا كان في عرفهم وزمانهم اليوم تجد أن كثيرا من الناس إذا أرسلت إليه طعاما مطبوخا لأن له نظام معين في الطبيخ قد يستنكف ذلك او لا يعجب طبيخ الاخرين وطهي الاخرين، فلو وزعت الا ان تكون مطبوخ على يد طباخ ماهر فهذا امر اخر. اما ان وسعت نيه فهذا افضل واحسن ايضا، لان هذا يتصرف فيها كما اراد، يتصرف فيها الفقير كما اراد. ولذلك كان السلف، وهذا كلام اكثر العلماء، لا يدعون الناس عليها، حتى ما يفعل بعض الناس انه مطبوخ ولا يعزم الناس عليها. قال الامام احمد: ولم يكن ذلك من عمله، لم يكن مستحب عند السلف انهم يطبخون كما يفعل بعض الناس اليوم ويدعون الناس عليه مع جواز ذلك، لكن لم يكن هذا هو المشهور. ولا سيما هذا في زمان ان دعوت الناس ثلاثة الرجل ويطلب زوجته واولاده، لكن انا ارسلت لهم اللحم سياكل جميع من في البيت الكبير والصغير، ولذلك الاولى الدرجه الاولى.